بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وغربة الإسلام للشيخ العلامة التوجري رحمه الله تعالى. نعم، كنا وقفنا في فصل. وقد ورد في غربة الإسلام أحاديث كثيرة نذكر منها ما تيسر إن شاء الله تعالى، وبه الثقة عليه التكلى. يعني أحاديث كثيرة نعرب إيه؟ ورد أحاديث كثيرة نعرب أحاديث إيه؟ إيه؟ فاعل. فين الفعل؟ ورد. نعم، يعني ورد أحاديث كثيرة في غربة الإسلام نذكر منها ما تيسر إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. الثقة نعرف إيه؟ مبتدأ مؤخر. فين الخبر؟ وبه الثقة به بجار ومجرور، هذا شبه جملة متعلق بخبر مقدم وبه الثقة. طيب، الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الأول، والحديث نعرف إيه؟ مبتدأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم وابن ماجه. هذا حديث في الغربة ذكره الشيخ في أول الكتاب عن غربة الإسلام. النبي قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحياة في جحورها. رواه مسلم ورواه الحافظ محمد بن الوضاح في كتاب البدع والحوادث، ولفظه: بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا، فطوبى الغرباء حين يفسد الناس، ثم طوبى الغرباء حين يفسد الناس. الحديث الثالث عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. رواه ابن ماجه. الحديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد وابنه عبد الله والترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. قال: وفي الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. الحديث الخامس حديث سعد بن وقاص مرفوعا: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده لا يأرزن الإيمان بين هذين المسجدين، يعني بين مكة والمدينة، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما تأرز الحياة في جحرها، يعني يقوى في هذا المكان. رواه أحمد. والحديث السادس عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. رواه الطبراني. وله أيضا عن جابر بن عباس رضي الله عنه مرفوعا مثل ذلك. وزاد في حديث جابر: قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه الطبراني. ونقل الأحاديث في ذلك، وكلها في هذا المعنى، كلها في هذا المعنى، ويقوي بعضها بعضا. قلت: ويستدل، يقول القاضي معلقا على هذا، ذكر هو الرواية في حديث 13 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم، يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهدي، وابو نعيم في حيلة من طريق قال: عبد الله سمعت سفيان بن وكيع يقول إني لأرجو أن يكون أحمد بن حنبل منهم، وإننا لنرجو أن يكون سفيان منهم. قال القاضي عياض روى ابن أبي أويس عن مالك رحمه الله معنى بدأ غريبا، أي بدأ الإسلام غريبا في المدينة وسيعود إليها انتهى. قلت ويستدل هذا القول، يعني بدأ الإسلام غريبا في المدينة وسيعود إليها، يستدل هذا القول بما في الصحيحين وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال الجوهري أن ينضم إليه ويجتمع بعضه إلى بعض فيها كما تأرز الحية في جحرها، يعني تنضم وحينئذ تقوى. نعم،
فدل هذا على أن الإسلام يعود غريبا في المدينة ويقوى بها وينضم إليها في آخر الزمان. وأيضا روى أبو داود في السنن والطبراني وفي الصغير والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. قال الحاكم صلى الله عليه وسلم على شرط مسلم وفقه الذهبي في تلخيصه. زاد أبو داود قال الزهري وسلاح قريب من خيبر، قريب من خيبر. قال القاضي عياض، أنا أختصر بعض كلامي رحمه الله، يقول وظاهر الحديث العموم وأن الإسلام بدأ في أحاد الناس وقلة ثم انتشر وظهر ثم سيلحق النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحاد وقلة أيضا كما بدأ. قلت وقد سبق إلى تقرير هذا المعنى، ده القاضي عياض يقول وظاهر الحديث العموم، العموم أن الغربة تكون في سائر الأعصار وتعود، يعني الغربة بعد قوة الإسلام في أوله تعود الغربة إلى سائر الأعصار، إذ يكون الإسلام كان في أحد الناس وقلة، هذا في أول الأمر، ثم يعود أيضا في أحد الناس وقلة أي الذين على الإسلام الصافي ولو كثر عدد المسلمين، يعني السنة قد اشتكى الغربة فيها السابقون، فكيف بهذه الأعصار؟ فإذا قل الناطق بها حصلت الغرب، إذا قل الناطق بالسنة كانت غربة ولو كثر العدد، فليس النظر إلى العدد، نظر إلى من تمسك بالسنة. ولهذا أهل السنة في فرق المسلمين في غرب. نعم، قلت وقد سبق تقرير هذا المعنى الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتاب إنكار الحدث والبدع لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال ومعنى هذا أن الله لما جاء بالإسلام فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته غريبا مستخفيا بالإسلام قد جفاه العشيرة فهو بينهم ذليل خائف، ثم يعود غريبا لكثرة أهل الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم. يعني في الأول كان الرجل واحد يسلم في وسط قومه فكان غريبا بإسلامه، الآن الرجل في وسط المسلمين وهو غريب بسنته، لو قال السنة هو في وسط المسلمين لقتلوه، لو قال بلاش يا جماعة مدد يا بدوي هذه لا بلا لا بلاشها نتعلق بالله عز وجل دعوكم من ميت، يقال تعالى وقام عليه قومة رجل واحد، أنت تسب آل البيت، أنت تعتدي على أولياء الله، وربما قتلوا بعض إخوانكم. يقول لي خطب بعض الإخوة خطبة في الصوفية فجاء الصوفية فحرقوا بيته، يبقى دي غربة ولا لا يا إخوان؟ يبقى كان الواحد في الأول باعتبار العدد لأن ما كان فيه إسلام صافي وإسلام بدعة، الإسلام صافي، فكان الواحد بعدده في وسط بلد فكان غريبا، الآن كل البلد مسلمون ما فيها نصراني واحد، ومع ذلك هو نفسه الواحد يعيش غربة لكنها غربة السنة في المحلة الكبرى، غربة سنة الكبرى، دعك محلة حسن ومحلة الزيات ومحلة اللي هي الفرعية دي، في المحلة الكبرى تعيش السنة في غربة. سنة من؟ سنة من؟ سنة الإخوان ولا سنة التبليغ ولا سنة حزب النور ولا سنة التوقف والتبين ولا سنة التكفير ولا سنة الجهاد، سنة حرق الميادين ولا سنة حرق الإعلام ولا سنة، سنة من؟ سنة من؟ فالسنة غريبة غريبة،
مع أن العدد كثير. وقد قرر هذا المعنى أيضا حافظ ابن رجب وأطال الكلام عليه، وكذلك شيخه العلامة ابن القيم وغير واحد من المحققين. قال ابن رجب رحمه الله: قوله بدأ الإسلام غريبا يريد به أن الناس كانوا قبل ما بعثه في على ضلالة عامة، كما قال النبي: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلى بقايا من الكتاب، فلما بعث النبي ودعا الإسلام لم يستجب له فهو الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته يؤذى غاية الإذاء وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل، وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يشردون كل مشر، إلى أن فتح الله على نبيه ودخل مكة فاتحا، ثم عاد الإسلام ليكون غريبا في السنة بين طوائف الأمة، وحصل فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. ولهذا قال: وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة. بل ابن رجب وضع وصفا أخص من أهل الغربة، قال: غربة الغربة، يعني في غربة أخص كمان، غربة الغربة. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة، فكان الحسن يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. يعني إذا كان رجل من أهل السنة بينه وبين رجل من أهل السنة إشكالية في مبلغ من المال، إشكالية في أمر دنيوي، فليتجاوز عن هذا، فإن أهل السنة قلة. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. كونك تعرف السنة الآن، كونك تعرف أصول السنة الآن وتدافع عنها، هذا من أغرب ما يكون ومحض توفيق الله. وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي التي كان عليها هو أصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان الفضيل يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال. أهل السنة هتقول إيه مثلا؟ وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي وأصحابه. ها؟ رد على من يدافع على فتنة ومفتن المنوفية الذي يقول: ايه احنا لو كذب، نحن نؤمن بانه كذاب بانه سرق، لكن ما هي بدعة هذه؟ نقول: طيب ايه رأيك في اكل الحرام؟ ها؟ ما رأيك في اكل الحرام؟ بدعة؟ بدعة؟ بدعة ولا مش بدعة؟ اكل الحرام مش معصية؟ ومع ذلك تعالى اسمع، اسمع الفضيل بن عياض ويقول لك: اهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال. يبقى ليس الأولى من خرج من لسانه من صدق وكذب وبيان؟ يبقى مش أولى من سرق فأكل الحرام ولا بيسرق كتب المسلمين بيأكل بها؟ إذن هذا سراقه حرامي. أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله، ده في عرف المتأخرين. أما السنة اللي موجودة هي إيه؟ هي ما تتضمن كل هذا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أخلاق أهل السنة: أهل السنة لا يكذبون، أهل السنة لا يسرقون، أهل السنة لا يجاملون، أهل السنة لا ينطقون أحاديث يتحدثون بها من أجل إرضاء الناس. فأدخلوا في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم تصنيفه وسموه كتب السنة، ولما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. أما السنة الكاملة فهي الطريقة السليمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وغربتهم. ولهذا جاء في بعض الروايات: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ثم قالوا: هؤلاء الغرباء قسمان، نقف عند أقسام أهل الغربة. هذا كلام جيد ويسلي أهل السنة في كل عصر، فأهل السنة ليسوا بالكثرة. ولهذا خذوا قاعدة قاعدة قاعدة: لا يمكن لا يمكن أن تكون هناك مليونية لأهل السنة. أهل السنة ليسوا مليونات. أي حاجة يقول لك مليونية يعرف أنها ضد السنة، لأن أهل السنة لا يعرفون بالملايين. مثل مليونية 29/7 زمان اللي هي الخاصة بالسلفيين، يقولون يعني زعموا مليونية السلفيين 5 مليون، يقول محمد إسماعيل نحن 5 مليون. ولما قيل له لماذا أتيتم اليوم يا محمد إسماعيل، قال إنما أتينا هنا لأن ميدان التحرير أصبح قبلة الأحرار في العالم. أيكون السلفي أتكون قبلته ميدان التحرير يوما ما؟ ولهذا أهل السنة ما يعرفون بالمليونيات يا أخوان، أهل السنة يعرفون بالأحاد والعشرات. أهل السنة الخلص، إنما مليونية 5 مليون سلفي، 5 مليون سلفي، فين الكلام ده؟ لا يمكن 5 مليون تكفير على جهاد، على إخواني، على تبليغ، على ممكن؟ نعم، نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.